قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
أتجبر الله أعلى وأكبر الله أقوى وأقدر ممن عدا وتكبر ممن بغى وتجبر وبات بالله يكفر وراح بالكفر يجهر.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع سلسلة في ظل عرش الرحمن. النهاردة 20 رمضان، يعني النهاردة ليلة 21، يعني هتبدأ من الليلة دي الليالي الوترية، وانتوا عارفين ليلة القدر في ليلة من الليالي الوترية كما أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال التمسوها في العشر الأواخر في الوتر منها. يعني تيجي ليلة القدر ممكن ليلة 21 23 25 27 29، هي أكتر ما بتيجي طبعا بتيجي ليلة 27، لكن بتترقل من ليلة إلى ليلة. يعني فأسأل الله عز وجل أن يغنمنا وإياكم ليلة القدر. ليلة القدر اللي ربنا قال عنها ليلة القدر خير من ألف شهر. بعض اللي بيتكلموا على ليلة القدر بيقولوا إن ليلة القدر يعني تساوي 84 سنة وستة شهور وشافيه. الكلام ده غير صحيح، لأن لو كان كده كان المولى عز وجل يقول. وأرجو إن إحنا ندقق يا جماعة في ألفاظ القرآن. إحنا عايزين لما نقرأ القرآن أو نقرأ السنة عايزين نقرأ الألفاظ بدقة عشان نفهم النصوص ماذا يعلم من هذه النصوص. المولى عز وجل قال ليلة القدر خير من ألف شهر. لو كانت ألف لو كان مقصود بها ألف شهر كان المولى عز وجل قال ليلة القدر بألف شهر، صح؟ إنما إيه خير من ألف شهر، ما فيش أي نسبة ولا تناسب بينها وبين ألف شهر. يعني على سبيل المثال عفوا، يعني لما أقول إيه مثلا إيه مثلا البلد الفلاني خير من البلد الفلاني، فممكن تكون البلد الفلاني دي مثلا بلد قمة في الحضارة اللي في الدنيا وصلت للقمر وما، والبلد التانية دي يعني لسه بيبتدوا يزرعوا الأرض ويأكلوا ويشربوا ومش عارفين يعيشوا أي عيشة خالص. يعني فمش معنى كده إن في نسبة تناسب. فولله المثل الأعلى، فلما يقول ليلة القدر خير من ألف شهر يبقى أنت ما تعرفش قدر ليلة القدر ديت، ولن تعلم قدرها إلا حينما تقف بين يدي الله يوم القيامة عشان تعرف قدر ليلة القدر. فربنا يبارك فيك يا رب وغنمنا وإياكم ليلة القدر. عشر ليالي إخواني وأخواتي لو اجتهدنا فيها بفضل الله سبحانه وتعالى هنغنم فيها خير كثير جدا. واوعى تنسوا بقى قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد حسن، ولله عتقاء في شهر رمضان وذلك في كل ليلة. عتقاء من النار، وربنا لو عتق رقبتك مرة فلن يأسرك بالمرة. خد بالك وركز معي في الحتة دي مهمة جدا أخوي وحبيبي أختي الفاضلة. فإن أعتق الله رقبتك مرة فلن يأسرك بالمرة. هتقولي ممكن يعتق رقبتي المرة دي في الشهر ده يعني وأنا أرجع بعد رمضان أعصى ربنا؟ لا، من تمام عتق الله لرقبتك إن ربنا سبحانه وتعالى يحور بينك وبين المعاصي. هتقولي يعني هبقى معصوم؟ لا، مش هتبقى معصوم، لأن المعصوم هو النبي صلى الله عليه وسلم. إنما هيحصل إيه؟ هيحصل إن أنت مش هتذنب، ولو أذنبت هتبقى إيه؟ ربنا هيوفقك بعد كل ذنب لتوبة نصوح صادقة تقربك من الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يصطفينا لليلة القدر وأن يعتق رقابنا جميعا من النار، اللهم أمين. تعالوا نرجع مرة تانية لسلسلة يعني في ظل عرش الرحمن. ربنا يبارك فيكم. احنا اتكلمنا طول الحلقات الماضية 19 حلقة كاملة تكلمنا فيها عن مدخل ظل عرش الرحمن، وتكلمنا عن وصف عرش الرحمن، وتكلمنا عن الإمام العادل، واستمتعنا مع بعض بسير الصحابة والتابعين. أسأل الله عز وجل أن نلحقنا بهم في جنة الفردوس. النهاردة هنبتدي نتكلم عن بقية بقى الأصناف التي ستكون في ظل عرش الرحمن. الشاب الذي نشأ في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في مسند الإمام أحمد بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يعجب للشاب ليس له صبوة، ليس له ميل للهوى والشهوات والشبهات، إن الله لا يعجب لهذا الشاب، شاب ينشأ وليس له يعني ذنب أو معصية أو ميل إلى الهوى أو الشهوة، فهذا الشاب الله عز وجل يعجب له. يعجب يعني صفة العجب واردة في حق الله سبحانه وتعالى، لكنه ليس كعجب المخلوق، ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وإذا عجب الله عز وجل أو ضحك لعبد من العباد، ورد في ذلك نص صحيح في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا ضحك الله لعبد في موطن من المواطن فلا حساب عليه يوم القيامة. الله، تيجي يوم القيامة وتخش الجنة بغير حساب ولا عذاب. قل لي طب إيه يعني طب بغير عذاب ماشي، إنما إيه يعني لو تحسبت؟ أخوي وحبيبي، أنت لو تعرف الحساب مش هتقول الكلام ده. حبيبك صلى الله عليه وسلم يقول كما عند البخاري عن أمنا عائشة: من نوقش الحساب عذب. مجرد مناقشة الحساب عذاب. والله الذي لا إله غيره، لو كنت من أهل الفردوس الأعلى وهتقف بين إيدين ربنا يسألك عن كل صغيرة وكبيرة لكان هذا من أشد أنواع العذاب. ولله المثل الأعلى. تخيل حضرتك لو شغال في مصنع وصاحب المصنع سايبك 60 سنة في المصنع بتشتغل وما حسبكش على أي حاجة، وبعدين مرة واحدة قال لك إيه في المصنع، وقعد معايا بقى كده شهر كامل هسألك من يوم ما اشتغلت لحد النهاردة جبت إيه وصرفت إيه وعملت إيه وحسبت إزاي وشلت فلوس إزاي واستثمرت مالي إزاي، بالله عليك ده يبقى عامل إزاي؟ ده يبقى أسوأ شهر مر عليك في عمرك كله، تتمنى إنك تموت ولا إنك تقف في الموقف ده. صح؟ صعب جدا. أنا أقعد أحكي 60 سنة شغل في مصنع أقعد أقول عملت إيه وسويت إيه، ده عذاب. ولله المثل الأعلى. من لما تقف بين إيدين ربنا ويسألك بقى عن كل صغيرة وكبيرة، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. يا خبر أبيض، أنا أقف بين إيدين ربنا واسألني عن كل حاجة، ما فيش ظلم هناك بقى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. خيبة. ونضع الموازين القسط، خير، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. تخيل بقى لما تقف بين إيدين ربنا، لو كان في مثقال ذرة المولى عز وجل يأتيك يقول لك هيتسألك عنها كل حاجة تسأل عنها، فما فيش حاجة يعني سبحان الملك يعني إنك هتقف بين إيدين ربنا ما فيش حاجة أبدا هتعدي، هتتسأل عن كل صغيرة وكبيرة. تخيل بقى لما تقف بين إيدين ربنا كما في حديث النجوى الذي رواه البخاري، لما المولى عز وجل يسألك: عبدي فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، قل بلى يا رب، وفعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، بلى يا رب. حتى إذا قرر العبد يعني خلاص أنه عمل كل ده وظن أنه من أهل النار، وإذا بالعزيز الغفار يقول: قد غفرته عليك في الدنيا، قد سترته عليك في الدنيا، وأنا اليوم أغفره لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنة. الثاني بقى لا، مش كده خالص، الثاني بقى حاجه ثانيه خالص. الثاني يقول: فاني لا اجيز على نفسي شهيدا الا مني، انا مش عايز حد يشهد عليا الا نفسي. مش انت يا رب حرمت الظلم على نفسك وجعلته بيننا محرما؟ حديث رواه مسلم. يقول بنا، يقول: فاني لا اجيز على نفسي شهيدا الا مني، انا لا اشهد على نفسي. المولى عز وجل يقول له: لك ذلك اللي انت عايزه. فيختم على فيه يعني على فمي، وتنطق جوارحه، تقول اليد: انا سرقت، انا ارتشيت، أنا عملت، أنا ضربت، أنا بطشت، أنا عملت، أنا افتريت. وتقول رجل: أنا مشيت إلى الحرام.
وتقول العين وأنا نظرت إلى الحرام، وتقول الأذن وأنا استمعت الحرام، ويقول الفرج وأنا فعلت الحرام، ثم يخلى بينه وبين الكلام فيقول سحقا لكن وبعدا فعن كن كنت أناظر. أنا كنت بدافع عنكم عشان تخشوا الجنة، أنتوا اللي تشهدوا عليا، طب يلا خشوا النار بقى. الموضوع صعب، الموضوع مش سهل، لكنه يمر على المؤمنين بقى، يعني مرور الكرام، يكونون في ظل عرش الرحمن ويشربوا من حوض النبي ويسعدوا بلقاء الرب العلي سبحانه وتعالى ويدخلون الجنة يتنعمون في يعني الموضوع كله ما ياخدش 3-4 ساعات اللي أنا بحكي لك ده كله، اللي هو هيمر على الكافرين 50,000 سنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الحاكم بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يمر على المؤمنين كما بين صلاتي الظهر إلى العصر. يبقى من ننكش الحساب عذب. تخيل ربنا لما يحاسبك حتى لو كنت من أهل الجنة، لما يسألك عن إيه، عن كل اللي أنت عملته واللي قلته من يوم ما كلفت من سن 15 سنة أو من سن البلوغ، ممكن يكون قبل كده 12 سنة 11 سنة، خد بالك إن لم يكن هناك بلوغ فمن سن 15 سنة، من السن ده تتسئل لحد ما تموت، كل يوم وكل لحظة وكل دقيقة تتسأل عن النظرة وعن الكلمة وعن المشي وعن كل ما يخطر على قلبك تتسأل عنه، يبقى عذاب ولا مش عذاب؟ عذاب. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال من نوكش الحساب عذب، ده رواية البخاري. رواية الطبراني في الكبير بسند صحيح من نوكش المحاسبة هلك، يبقى عذاب وهلاك لمجرد الحساب. يبقى نعمة كبيرة أوي أن يكون في أصناف سيدخلون الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب، كما ورد ذلك في البخاري ومسلم في حديث عكاشة بن محصن لما النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن هناك 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فقال عكاشة بن محصن ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال أنت منهم، فأم واحد تاني قال له ادعو الله أن يجعلني منهم يا رسول الله، قال صدقك بها عكاشة. خد بالك من حاجة، 70,000 بس كان خلصوا في الصحابة، إنما من رحمة ربنا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في مسند الإمام أحمد مسند صحيح، قال فاستزدت ربي، يعني طلبت منه المزيد، فزادني مع كل 70,000. خد بالك الحديث الثاني بقى يعني حاجة ثانية بقى خالص، برضه في مسند الإمام أحمد مسند صحيح، قال فاستزدت ربي، أنا بقرأ الجزء من الحديث، قال فاستزدت ربي فزادني مع كل ألف، الحديث الأولاني فزادني مع كل واحد 70,000، يعني 70,000 في 70,000، والحديث الثاني فزادني مع كل 1,000 70,000 وثلاث حفيات من حفيات ربي، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. نعمة كبيرة جدا من ربنا سبحانه وتعالى ان انت تخش الجنة يوم القيامة بغير حساب ولا عذاب. شاب نشأ في عبادة الله، ان الله لا يعجب للشاب ليس له صبوة. اخويا الشاب، اخويا حبيبي، شبابك ده يعني اغلى حاجة عندك في الدنيا دي كلها، ونعمة الشباب نعمة لا تعوض. يعني مش يجي واحد يقول لك شباب الغالي ضيعته، بتعمل ايه بشبابك؟ يقول لك اناجي في الهوى اسمك. هتقابل ربنا تقول له كنت بناجي في الهوى اسمه؟ شبابك. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما عند الترمذي بسند الحسن لا تزول قدم عبد من عند ربي يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه. إيش معنى الشباب؟ طب ما الشباب ده جزء من العمر، ومش العمر كده، العمر طفولة وبعدين شباب، واخد بالك، وبعدين كهولة وبعدين شيخوخة وبعدين بالسلامة على القبر، واخد بالك، يعني المراحل الأربعة دي كلها. طيب ايش معنى الشباب هتسئل عنه بالذات؟ قال العلماء ذكر الخاص بعد ذكر العام يفيد التنبيه على خطورة شأن الخاص. ربنا يسألك عن العمر كله وبعد كده يرجع يسألك تاني عن الشباب بس، عملت ايه في الفترة دي؟ ليه؟ لان فترة الشباب فترة القوة والشباب والحيوية والشهوة والصحة، عملت ايه بشبابك؟ ضيعته في ايه بقى؟ في معرفة سوسو ولولو وتوتو ومش عارف مين ومين ومين، والمخدرات والشرب واللعب والهيصة وجري، وقضيت حياتك كده المنظر ده، فين شبابك؟ لما تنظر للشباب الصحابة، انت بتسمع اسماء كبيرة او ضخمة جدا، لما تبص لهم كان سنهم صغير جدا. يعني مثلا على سبيل المثال يسمع عن الأرقم ابن أبي الأرقم اللي كان بقى يعني مضحي حياته كلها وجعل بيته للقاء النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الدعوة، لما كانت قريش بتدبح اي حد تعرف انه اسلم، كان هو عنده كم سنة؟ 17 سنة. سعد بن أبي وقاص تسمع اسمه عملاق من 10 مش بجنة، 17 سنة. زيد بن ثابت اللي كان بيكتب الوحي للنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة. ايه ده؟ عمالقة أسامة بن زيد يقود جيوش المسلمين في بلاد الروم وخبالهم كان ده كله، وكان في الجيش مين؟ كان عمالقة الصحابة تحت ايده، وكان عنده كم سنة؟ ما كملش 19 سنة. النهاردة 19 سنة بيلعب بلاي ستيشن وبيلعب أتاري وبيلعب كمبيوتر، ولو نجح يقول له بابا عايز عجلة. وخبالك شوف دول كان بيعمل، وكان عمالقة 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 فعلا بجد يعني. شوف عمير بن حمام اللي هو ادعو الله أنا جان يعني، النبي عليه السلام بيقول في غزوة بدر قوموا إلى جنة عرضها السماوات والأرض يقولوا بخن بخن، يقول له ما حملك على قولك بخن بخن؟ قال لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها، أنا نفسي أكون من أهل الجنة. قال أنت من أهلها. يوم يطلع ثلاث أربع تمرات بيأكل عشان يتقوى على الجهاد، كل تمرة أو اثنين، وقال لئن أنا بقيت أو حييت حتى أكل تلك التمرات إنها الحياة طويلة وأنا لسه هستنى لما أكل شوية التمر دول يا عم بيرم يلا خش على الجنة. فألقى التمرات وألقى درعا كانت عليه ودخل بسيفه فقاتل فقتل فكان من أهل الجنة. تخيل بقى الشباب بالمنظر ده، الشباب في المقابل حياته كلها أمل عمره إنه إزاي يعرف يعلق البنت الفلانية، وبعدين البنت مش ملتفتة ليه، يفضل قاعد طول الليل يعيط ويبكي ويبص للقمر وهي تبص للقمر، وتعرف الحركات بقى بتاعت شباب يعني احنا مش عارف فاقسلهم شويتين يعني في الحركة حاجات حاجات حلم حياته يمشي مع البنت الفلانية، خد بالك، ولو اتجوزت ممكن يروح ينتحر ويموت بقى، وفاهم ازاي يروح يقطع شيرانه بالموس وكده ليه؟ عشان البنت بتاعته راحت تتجوز واحد تاني. هو ده حلم حياتك دي يعني؟ انت لو قابلت ربنا وقفت بين ايديه يوم القيامه يقول لك قتلت نفسك دول عشان البنت الفلانيه او البنت الفلانيه؟ يعني سبحان حاجات عجيبه. فين حياتك؟ فين الشباب؟ وفين الهمه؟ وفين القوه؟ وفين طموحاتك لخدمه دينك وخدمه بلدك وخدمه اسرتك وخدمه نفسك؟ يعني الهمه دي رزق. وقيمه المرء كما قال علي بن ابي طالب قيمه المرء ما يحسن. عايز تعرف قدر هذا الانسان شوفه بيحسن ايه، شوفه عمل ايه، قدم ايه. فكم من أناس طالت آمادهم وقلت أمدادهم، وكم من أناس قلت آمادهم وكثرت أمدادهم. أحيانا تلاقي إنسان يا جماعة يعيش فترة طويلة جدا ممكن تلاقي معدي 90 سنة، تسأله عن حاج أنجزت إيه في 90 سنة؟ تلاقيه صفر أو تحت الصفر ولا حاجة، عاش حياته كلها يأكل ويشرب ويتفسح وبس، هي دي حياته. في حين أنك تلاقي واحد تاني عاش 40 سنة وملى الدنيا كلها فقه وعلم وكان له تلاميذ وكان له أثر وربنا هدى على إيده آلاف البشر وعمره كان بسيط جدا، لكن ربنا جعله البركة في العمر، هي دي حتة البركة في العمر. طيب إزاي يكون شاب نشأ في عبادة الله؟ معلش أصل المسألة مش هتيجي كده يا جماعة، إيه يعني مش هتيجي مرة واحدة كده شاب طلع لقى نفسه في عبادة الله، لازم في أخذ بالأسباب. أي نعم الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، نحن موقن بذلك طبعا شيء طبيعي، الهداية بيد الله. وياما ناس خدت بالأسباب عشان ولادهم يطلعوا كويسين وما طلعوش كويسين، وياما ناس خدوا ما خدوش بالأسباب خالص ولادهم طلعوا كويسين، هي قدر ربنا سبحانه وتعالى، لكن برضو علينا أن نأخذ بالأسباب. سيدنا نوح عليه السلام، حد فينا أفضل من سيدنا نوح؟ دعا قومه 950 سنة وكان من بين من دعاهم ابنه حبيبه، ورغم ذلك ابنه طلع كافر ومات كافرا. شوف قد ايه، وانا يعني لما نادى علي يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي الى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. تخيل بعدها الايات يقول لي رب ابني من اهلي وان وعدك حق وانت احكم، يقول له يا نوح انها ليس من اهلك، يا نوح انه ليس من اهلك، انه عمل غير صالح، وفي قراءه انه عمل غير صالح، فلا تسالني ما ليس لك بعلم اني اعوذك ان تكون من الجاهلين. إذن لا نسب بيننا إلا بالتقوى، بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، خد بالك. فإذن أنت أقرب إلى نوح عليه السلام من ولده الذي مات على الكفر، أنت أحب إلى قلب نوح عليه السلام من ولده الذي مات على الكفر. تخيل لو خير نوح بينك أنت اللي عشت اللي جيت من بعده بكم ألف سنة وبين ولده لاختارك أنت، لأنك على الإيمان وابنه على الكفر. واضح يا جماعة المسألة عاملة ازاي؟ طب الابن ده ينشأ على الإيمان ازاي؟ رقم واحد في حياتك كمسلم اختيار الزوجة الصالحة، مفيش مفر من الكلام ده، الابن ده مش جاي يعني مش جاي انا جايبه من الغابه احطه هنا في محلول بتاع الصلاح يطلع صالح. لا، ده لازم زوجه صالحه وام صالحه يتربى الولد في حضنها. الولد حينما يرضع من لبن الام فانما يرضع من اخلاق الام قبل لبنها. خد بالك من حته المساله دي مهمه جدا. انت النهارده لو لقيت واحد راح يشتري ارض زراعيه، فراح لقى ارض زراعيه صالحه وجميله وطيبه وصالحه للزراعه، يا دوب ترمي فيها الحب يطلع. خد بالك، لقيتها بكام؟ لقيتها ب 10000 جنيه، وجنبها ارض بور ب 20000 جنيه. ارض بور بايظه خالص يعني ما لا تصلح للزراعه. فلقيت الراجل ده راح سايب ام 10000 جنيه الصالحه للزراعه واشترى الارض البور ب 20000 جنيه. تقول عليه ايه؟ مجنون، مش ممكن يكون انسان عاقل، صح ولا لا؟ طب فما ظنك برجل يشتري امراه بور، امراه بور لا تصلح لا للزواج ولا تصلح لتربيه ولد، امراه غير صالحه، امراه سيئه خلقيا ودينيا واجتماعيا، وامراه سيئه بكل المعنى، كل ما في الامر انها قشره جميله. هو راح بيدور على الزوجه، عايز اتجوز، مواصفاتك ايه؟ تكون عينيها خضره وشعرها اصفر ومعريضه المنكبين مشرئبه الفلنكات وعايزه عينيها مش عارف كده هم بيقولوا كده، واخد بالك؟ يعني عايز مواصفات كده زي ما بيقولوا الكتاب. واتجوزها، وجد انها ليس عندها دين ولا اخلاق ولا اي حاجه، بس جمال فقط. هذا الرجل اشترى ارض بور لان الارض دي هتخرج له الثمره بعد كده، هتطلع الثمره حنظل، تطلع بنتها تيجي تتحجب تقول لها اتحجبي ليه؟ لازم تطلعي زي كده حلوه وجميله يعني توري الناس جمالك والكلام ده كله، ويعيش الاب في عذاب في الدنيا وفي عذاب في الاخره. لان ربنا سبحانه وتعالى قال يا ايها الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نارا وقودها الناس والحجاره عليها ملائكه غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يامرون. وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. النبي بيوصينا بايه يا جماعه؟ يقول كما في الصحيحين تنكح المرأة لأربع، لمالها وجمالها وحسبها ودينها. الحديث ده يا جماعة مش أمر، الحديث ده خرج مخرج الخبر، كأن النبي بيقول لك في الغالب الأربعة دولت، يا إما لجمالها يا إما دينها يا إما حسبها يا إما إيه، يا إما مال يا إما جمال يا إما حسب يا إما دين. طب تأمرنا بإيه يا رسول الله؟ قال فظفر، فوز بذات الدين تربت يداك. عايز تكسب في الدنيا والآخرة اتجوز واحدة عندها دين. ليه؟ إنسانة هتحافظ عليك وعلى بيتك وعلى أولادك، إنسانة تشرفك في كل مكان، إنسانة لو غبت عنها تحفظك في مالك وفي نفسها وفي عرضك، إنسانة إذا نظرت إليها سرتك وإذا أمرتها أطاعتك وإن غبت عنها حفظتك، إنسانة دينة. لأن الجمال يزول بحاجتين، اما بان المراه يقل جمالها بعد الجواز، وده شيء طبيعي جدا بعد الخلفه مره اثنين ثلاثه الجمال بيزول او بيقل، واما انك انت من كثره ما تعود نظرك على النظر اليها بيقل جمالها في عينيك. تاخد بالك؟ يعني المراه تبقى جميله فعلا جدا والراجل متجوزها كل يوم بيشوفها ليل ونهار، من كثر ما تعود يشوفها ما بقتش جميله في نظره، يبقى الجمال كده كده ضايع في نظرك. واضح؟ جبت عربية جديدة أول ما تشوفها منبهر، ركبتها أول شهر مش بيصدق نفسك، نفسك ليل ونهار تقضيها في الشارع عشان العربية، بعد 3-4 شهور تبص على العربية دي ولا شايف فيها ريحة الجمال، بل ممكن تشوف أي عربية تانية في الدنيا أجمل من عربيتك. ويبقى راجل متجوز ملكة جمال ويرى واحدة أقل منها من الجمال 100 مرة ويشوفها أجمل من زوجته. الجمال بيقل، أنت تعودت على النظر إليه، تعودت على النظر إلى هذه الزوجة فبيقل جمالها. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إن إحنا إيه؟ نفوز بذات الدين، فلا يبقى إلا الدين. وأنت تستمتع بزوجتك لمدة دقائق، إنما تستمتع بخلق الزوجة 24 ساعة. يعني لو زوجة جميلة وما عندهاش دين هتستمتع بها جسديا 5-6 دقائق 10 دقائق، ثم يسوءك أخلاقها 24 ساعة لسان صليط. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام وصف لك الوصفة، قال لك اختاري اللي عندها دين، ما تركزش بقى على المال. ما في بعض الشباب بكل اسف يركز على الجمال، وفي بعضهم يركز على المال، يقول لك عايزه غنيه. زي قرات مره كده اعلان في احدى المجلات يضحك، واحد منزل انا عايز اتجوز، فبيقول ايه؟ مزارع في 25 من عمره يريد أن يتزوج فتاة ريفية تمتلك جرار زراعيها، فالرجاء عند الموافقة إرسال صورة الجرار. حاجة يعني حاجة تكسف، يعني هو مش عايز يتجوزها، هو عايز يطمن على الجرار بس يشوف صلاحية بتاعت عمز. طبعا واحد ممكن يقول لي بس شايف انت كده عقدتلنا الدنيا لما اتجوزها دين وبس يعني. لا لا، خد بالك من حاجة عشان تبقى فاهمني. الاصل اللي هتبنى عليه الجوازة كلها الدين، وما فيش مانع اخويا وحبيبي انها تكون جميل. يا سلام، حد يكره انه يصطبح كده بوش جميل ما شاء الله، ما فيش مشكله. وخد بالك الجمال نسبي، جمال نسبي ازاي؟ يعني في واحده ممكن تلاقيها عين خضراء وشعر اصفر وبيضه وفم زاق، وتلاقي شكلها مش راكب على بعضه، يعني شكلها مش مريح، شكلها شرانيه مفتريه يعني اي حاجه بحدث يعني. واحده تانية تلاقيها عاديه جدا جدا، قمحويه وبسيطه وجميل يعني، وتلاقي وشها مريح جدا، وتحس ان اخت كده فاضله ولذيذه. يعني الجمال نسبي، مش شرط يعني مواصفات كتاب بيقول، والا لو كان الجمال مش نسبي فده كانش حد هيتجوز غير البيض ومعهم خضر، صح ولا لا؟ يعني لو ان الجمال ده عباره عن اسطمبه واحده كده، المراه جميله هي المعون خضره شعر اصفر وبيضه، فاهم ازاي؟ طب لو واحده، لو الجمال هو بس كده يبقى كانش في حد هيتجوز في الدنيا غير دول بس. انما عشان الجمال نسبي، تلاقي السمره متجوزه والسوده متجوزه والبيضه متجوزه والقمحاويه متجوزه والخمريه متجوزه والمش عارف ايه متجوزه واللي ملهاش لون خالص نوت كلر متجوزه، يعني ايه كله كله بيتجوز، صح ولا لا؟ ليه؟ عشان الجمال نسبي. وعشان كده بنقول ايه؟ بنقول ان لكل ساقطه لاقطه. واحد يقول لك انا مراتي مش جميله فمش هلبسها حجاب، اقول له لا، لازم تلبس حجاب. ليه؟ ان لكل ساقطه لاقطه. واحد بيحب واحده عشان هي بالمواصفات الفلانيه، واحد تاني شاذ خالص يقول لك انا بحبها عشان هي مش جميله. انت فاهم قصدي ايه؟ يعني لكل ساقطه لاقطه. يبقى ما فيش مانع انها تكون جميله، ما فيش مانع انها تكون حسيبه، خد بالك، وما فيش مانع انها تكون يعني غنيه، ما فيش مانع. لكن يبقى الاصل اللي بتبني عليه هو ايه؟ الدين. عندها دين ومعاها جمال حلو قوي، عندها دين وجميله وعندها ما شاء الله عيله جميل حلو، يبقى الاصل ايه؟ هو الدين. ده رقم واحد. رقم اتنين في اختيار المراه الصالحه ان يكون اصلها طيب، من اسره طيبه، ناس ولاد حلال، ودول بيتعرفوا وسيرتهم بتبقى معروفه يا جماعه زي الفل. انزل اي منطقه انا عايز اتجوز يا جماعه، وكنت رحت للبيت الفلاني وعند الاخت الفلانيه، رايكم يا جماعه؟ يا سلام، الله يبارك لهم، يا سلام، ده ابوها الله يرحمه ده كان حته راجل يتحط على الجرح يطيب، يا سلام على امها، ست الكل ما شاء الله، قعدت على اولادها وربتهم وسطرتهم وما شاء الله، واحسن اخلاق واحسن دين، الله اكبر، سيره معروفه. تيجي تروح لواحده تانية تسال، انا كنت رايح، اعوذ بالله، ابعد يا ابن الله يبارك فيك، ده امهم سيرتها كذا وابوهم سيرتها. طبعا الاصل يعني الانسان ما يقعدش يغتاب في الناس، انما يعني تذكر ما يكفي خلاص. يعني مثلا عرفت ان واحده امها مشاها وحش وابوها مشاها وحش، مش لازم بقى تقعد تهتك اطار الناس، انما تقول بلاش يا ابن الاسره دي، يعني الاسره دي مش هتناسبك. انت بتشوف الاخلاق في الاسلام، مش هقعد بقى اقول له دي بتعمل كذا وبتسوي كذا وامها مش عارف بتعمل ايه وابوها، ما يعني الاسلام مش كده. لا، الاسلام دين امر، دين امر بالستر، ان انت تستر على الناس. لان خد بالك من حاجه، الستر على اهل المعاصي مطلوب ليه؟ حتى لا تشاع الفاحشه. اولا انا لو قعدت اقول لك ده فلان بيعمل وفلان بيسوي، انا كده بشجع الناس على اشاعه الفاحشه، ده رقم واحد. رقم اتنين، ان انا لو سطرت عليه ربما الراجل يعوز يتوب في يوم من الايام فيبقى اتسطر عليه، تاخد بالك؟ انما لما يقول ده الدنيا كلها عرفت خلاص بقى خليني بقى كده، صح كده؟ يبقى احنا كده بنيأسوا من رحمه ربنا وبنيأسوا من التوبه. لا، ذكاء ان انا اسطر حتى على الايه؟ حتى على الاصل، وان انا اعامله معامله طيبه، وان انا لما ادعوه الى الله سبحانه وتعالى ما اقسمش من رحمه ربنا. قال جل في علاه: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا. فعشان كده احنا مطلوب مننا احنا ايه؟ نسال عن اللي اصلهم طيب. ولذلك سبحان الله، فاكر حضرتك ام سليم اللي هي ام انس بن مالك لما راح يتقدم لها ابو طلحه الانصاري، اللي هو بعد كده بقى انصاري يعني، وكان لسه مش انصاري، ابو طلحه، والحديث رواه احمد والنسائي بسند صحيح، ان ابو طلحه لما راح يتجوز ام سليم لما مات زوجها بقى وخلاص وعدت العده بتاعتها، فراح يتقدم لها، هو رجل غني جدا وجميل جدا ولذيذ جدا بس كان كافر، فراح يتقدم لام سليم فقالت مثلك لا يرد. ايه مثلك لا يرد؟ ايه معناه ايه؟ انت رجل زي الفل وسيرتك جميلة والدنيا كلها عارفة ان انت رجل فاضل, بس مشكلتك انك كافر. قالت مثلك لا يرد. انا جوز واحد بقى الاصنام, مثلك لا يرد, ولكنك امرؤ مشرك وانا امرأة مسلمة, فان اسلمت فذاك مهري ولا اريد شيئا سوى. خد بالك ده كان اغلى مهر في العالم. فقال لها, هو اظن في الاول ان ايه ان بتضحك عليه انه عرض عليها مبلغ كبير جدا, مثلا 20,000 دينار. فقال طب خلاص نجيب لها تاني يوم 30,000 دينار ولا 40,000. جه تاني يوم عرض عليها ال 40,000 دول مثلا, خد بالك. فقالت له والله ما اردت هذا, ومثلك لا يرد, ولكنك امرؤ مشرك وانا امرأة مسلمة, فان اسلمت فذاك والله مهري ولا اريد شيئا سوى. قال من لي بالاسلام؟ قالت اذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ذهب الى المسجد وبمجرد ان راه النبي صلى الله عليه وسلم, والنبي صلى الله عليه وسلم كان اوتي فراسه عظيمه, فاول ما بص في وش ابو طلحه قال هذا ابو طلحه جاءكم غره الاسلام في جبينه. شكله كده الاسلام باين على وشه. فدخل فاسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم, وتزوج ام سليم فكان مهرها القران. يقول الراوي فما اعلم امراه كانت اكرم مهرا من ام سليم, كان مهرها الاسلام. وفي واحده كما في حديث البخاري عن سهل بن سعد الساعدي, لما جاءت امراه ووهمت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليها النبي, فقام واحد من الصحابه وقال يا رسول الله زوجنيها ان لم تكن لك بها حاجه, مش عايز تتجوزها, انا مش لاقي اتجوز, جوزانا. فقال امعك شيء تصدقها اياه؟ قال له ايوه معايا ازاري. قال له لو اعطيتها ازارك جلست لا ازار لك تقعد عليان, التمس شيئا اخر. فذهب وعاد وقال والذي بعثك بالحق ما وجدت شيئا. قال التمس ولو خاتما من حديد, اي حاجه بس للبنايه نجبر مخاطرها كده يعني. فذهب وعاد ولم يجد خاتما من حديد. قال والذي بعثك بالحق ما وجدت خاتما من حديد. قال امعك شيء من القران؟ شوف يا اخي لو واحد غير النبي عليه الصلاه والسلام كان قال له يعني ما معكش حتى خاتم من حديد, امال هتتجوزها تاكلها صفيحه؟ طب اللي معهوش ما يلزموش, صح كده؟ ما هي كده يعني, هيجوزها ازاي دي؟ قال امعك شيء من القران؟ هو حاسس ان هو طالما طلب جواز عايز محتاج يتجوز. قال له امعك شيء من القران؟ قال اجل, معي صوره كذا وكذا من صور يسميها. وده اكبر دليل انه ما كانش حافظ القران, لانه لو كان حافظ القران كان صعب جدا يقول للنبي ال 114 سوره, صح كده؟ قال معي صوره كذا وكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم نهر الرحمة ينبوع الحنان, قال قد زوجتكها بما معك من القرآن. وفي رواية ابن ماجة قد زوجتك على أن تحفظها ما معك من القرآن, ده المهر بتاعها. فكانت أم سليمة مهرها الإسلام, والمرأة دي كان مهرها القرآن. جميل أوي. يبقى تاني حاجة حبيبي يكون أصلها طيب من أسرة طيبة. تالت حاجة في صفات المرأة اللي تختارها هادئة الطباع, صوتها واطي, نفسها هادي في البيت. ما تروحش تتجوز واحدة تسمع صوتها لآخر الشارع تفرج عليك خلق الله كل يوم. في نساء بالمنظر ده قليلين بس موجودين يعني, كل حاجة موجودة الحمد لله. في واحدة هادية في البيت نفسها هادي, لما زوجها يكلمها ترد عليه بأسلوب هادي كده وجميل. وأنا قلت لك 100 مرة 1000 مرة أختي الفاضلة قوتك في ضعفك. أنت لما تطلب حاجة من زوجك اطلبها بصوت واطي بهدوء بأدب, والله العظيم يديك عينيه الاثنين. إنما جدع انت لما تيجي, مش كان بيقولوا كده في الراضي, جدع انت لما تيجي من بره كنت تشيل كده الباب مش هيتفتح وهعمل فيك وهتوه فيك طب خلاص مالناش جاي واعمل اللي تعمليه. يبدا يحصل هنا نشوز ويبدا يحصل خلاف بين الزوج وزوجها وشقاق رهيب. ليه؟ ما الدنيا كلها تتعرف بالكلمه الحلوه. الكلمه الحلوه صدقه, والكلمه الطيبه صدقه كما قال حبيبنا صلى الله عليه وسلم. يبقى هادئه الطباع, انت تختار واحده صوتها هادي اسلوبها جميل, ما بتزعقش كتير, ما بيجيبلكش مشاكل, ما بيجيبلكش خناقات كده يعني. رقم 4 في اختيار المرأة الصالحة انها تكون ست بيت, ودي مهمة قوي قوي قوي, لان بكل اسف كتير من النساء بينسوا في زحمة الحياة انه يعلموا بناتهم البيت يتعمل في ايه. فيحصل ان نبقى احنا حقل تجارب, تروح له بقى البيت لا بتعرف تطبخ ولا بتعرف تعمل ولا بتعرف تسوي, وتقعد بقى تبرشح له البراشيح وتعمل له مش عارف يعني حاجات كده عجيبه, والراجل عيني معدته تبوظ, وفي الاخر تقول له مالك يا حبيبي؟ يقول لها خلاص خربت يعني, ناكل من مطاعم بقى وخلاص, يعني الدنيا بتضيع. لا, واجب على كل امراه انها تعلم بنتها, وتعلمها الطهي وتعلمها الطبيخ وتعلمها نظافه البيت واهتمام بالزوج. ده اصول يا جماعه, ده اصول. لأن الزوجة مطالب منها أنها تخدم الزوج، والزوج مطالب منه أنه يرحم الزوجة ويتقي ربنا فيها ويرعيها. فلابد أن احنا نتكامل بهذا المنظر. نكمل إن شاء الله المرة الجاية إزاي أن الشاب ده ينشأ في عبادة الله. إحنا ما زلنا في أول عنصر اللي هو اختيار الأم الصالحة، وكما يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر، ممن بغى وتجبر. الله أعلى وأكبر، الله أقوى وأقدر، ممن عدا وتكبر.